أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 19 إن شاء الله تعالى من تفسير الإبريز، أو من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع تفسير جزء تبارك بصفة عامة، مع سورة القلم بصفة خاصة، ومع الآيات الأربع الأول منها بصفة أخص. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الآيات الأربع الأول، وهذا لقاؤنا الثالث معها، يعني لقاء متكرر. في أول لقاء كان مع التفاسير الموجزة، في اللقاء الثاني التفاسير المفصلة، وتناولنا تفسير الدكتور عبد الله شحاتة، ثم تفسير الدكتور أو الشيخ الشنقيطي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. لا تزال سلسلة التفاسير المتصلة، سلسلة التفاسير المفصلة لا تزال متصلة إن شاء الله تعالى. مع جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري، وكلمة التأويل في الطبري بمعنى التفسير، وهي كذلك في اللغة، وحيث كلمة التأويل لها عدة معاني، منها التفسير، وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس، أو دعاؤه لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. هذا أحد معانيها. يقول الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله نون، فقال بعضهم هو الحوت الذي عليه الأرضون، أهو أول إسرائيلية. هو يعني التفسير القديمة دي محتاجة إلى تنقيح. الحوت ماشي، إنما حوت عليه الأرضون، وأول ما يهز أرنه يعمل لنا زلزال؟ لا، إنما ذنوني الزل حوتي. فلما تفسر هذه بتلك، يعني لها وجه، إنما الذي عليه الأراضون. مين قال إن الأراضين على حوت وبيجري بيها وبعدين ولا على قرن الحوت؟ لا الكلام ده فعلا يعني. طيب لكن معلش معلش، القلم يراد به القلم الذي هو خلقه الله، وورد فيه الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله من شيء القلم، فجرى بما هو كائن، ثم رفع بخار الماء فخلقت منه السماوات، ثم خلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون، فتحركت الأرض فمادت، فأثبتت الجبال فأثبتت بالجبال، فإن الجبال الحمد لله أي عرايك. ومنهم من قال على قرن ثور، كلام فارغ، وهذا حديث كمان غير صحيح. لذلك أنا بعزف كثيرا عن أننا يعني أرجع للطبري ولا حتى القرطبي بسبب الحاجات اللي زي كده، وبقول الخير اللي موجود فيهم نقله لنا ابن كثير رحمه الله. هل ثم خلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون، فتحركت الأرض فمادت فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض. قال: وقرأ نون والقلم وما يسطرون. طبعا ولا حتى علق على الحديث بأي شيء يذكر، لا ليس صحيح، بل هذا الحديث من الموضوعات. طيب إن شاء الله أنا يعني هخلي بالي بعد كده عشان محدش ياخد مني حاجة، لأن واحد زي الطبري ده سبحان الله يعني يورد كل حاجة. وده فكرني بالجماعة المؤرخين لما يورد لك كل الروايات وبعدين انت نقي بقى شوف ايه الصح اللي فيها. أول الحديث صحيح، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قلم، اكتب قال اكتب القدر، أو قال اكتب كل ما هو كائن، قال فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. الغاية هنا تمام. إنما ثم خلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء. طب مين قال إنه السماء فتقت من بخار ثم استوى إلى السماء وهي دخان؟ ما للدخان بالبخار؟ ورفع بخار الماء، بخار الماء بيرتفع لغاية طبقات الجو عشان يعمل لنا سحب عشان ربنا ينزل مطر، وبعدين ده بيرتفع البخار من البحار والمحيطات المالحة، بس ربنا بيعمل له محطة تنقية عشان ينزل ماء عذبا ذلالا. ولذلك قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، أي ملحا مرا أو ملحا شديد الملوحة، فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. أخي من إخواننا في مصر بيقول والله الواحد لما بيجي يشرب يفتكر إخوانه في غزة، هم محرومين نعمة الماء عطشة لغاية لما ربنا سقاهم بالمطر، ولما يدخل يتوضى ويستحم ويبص لا يفتح الحنفية ومية ما شاء الله نعم. قالوا أبوه أفتكر ما هو ده حاليا بتطلع الفتاوى على انه الكل يتيمم، الرجل عايز يتوضى يتيمم، الجنوب يتيمم، المرأة طهرت من حيض تتيمم، طهرت من جنابة تتيمم، عشان بس يعني نستشعر نعمة ربنا عز وجل علينا. لك الحمد كالذي نقول ولك الشكر خيرا مما نقول. ف فلما يقول نرفع بخار الماء ففتقت منه السماوات، ده كلام غير صحيح. لا، البخار بيطلع وينزل منه المطر يتكون من السحاب. طيب، وقعد يورد في هذا الحديث بروايات كثيرة جدا، وإنه حتى في رواية يعني الحديث بطولها أو بكماله صحيح ما في. طيب، وقال في الحروف المقطعة ألف لام راء حاميم ونون، قال هو اسم مقطع، يعني عاوز يقول ألف لام راء حاميم نون يبقى الرحمن، مجرد اجتهاد. وقال آخرون إن الدواء هو القلم، قال آخرون نون الدواء والقلم هو القلم. ذكر من قال ذلك، أنا بكر على الطبري الله يرحمه رحمة واسعة. ذلك سبحان الله، أنا كنت شوف تفسير الطبري في المكتبة كده، سامحوني يعني بتخض يعني، واخد المكتبة بعرضها كده، قل إمتى الواحد يقرأ هذه التفسير وإمتى كذا، وبعدين الحشو اللي فيها ده كله. وجات فكرة إنه الإنسان يعمل تفسير ينفع طلبة العلم ولا يقرؤوش هذه الكتب، لأنه مش كل واحد يقرأ هذه. ده شوف الحديث أورده بروايات تقول للإنسان يعني إيه، أنت لازم تصدق، أنت لازم تصدق. شوف روايات كثيرة جدا يعني، بس هو دي مصيبة الاستطراد يعني. وحتى أنا لما بفسر القرآن دلوقتي بحس إنه بيقع مني استطراد، يقع التكرار، وده اللي هيحدث بي إن شاء الله قريبا، إنه أعمل زبدة ما زبدة هذه التفسير حتى يحذف منها كل المكرر بإذن الله تعالى. قال ومنهم من قال إن نون من الحروف المعجمة، حرف معجم. قال واختلفت القراء في قراءة نون، فأظهر النون فيها وفي ياسين، فأظهر النون فيها وفي ياسين، يعني نون والقلم، ياسين والقرآن الحكيم. احنا قلنا الحتة دي ان هو ما فيهاش ادغام عند عامة القراء، فأظهر النون فيها وفي ياسين، فأظهر النون فيها وفي ياسين عامة قراء الكوفة خلى الكسائي، وعامة قراء البصرة لأنها حرف هجاء، والهجاء مبني على الوقوف عليه وإن اتصل، وكان الكسائي يدغم النون الآخرة منهما ويخفيها بناء على الاتصال. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان فصيحتان بأيتهما قرأ القارئ وأصاب، غير أن إظهار النون أفصح وأشهر، غير أن إظهار النون أفصح وأشهر، فهو أعجب إليه. وأما القلم فهو القلم المعروف، غير أن الذي أقسم به ربنا من الأقلام القلم الذي خلقه الله تعالى ذكره، فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث عن عبد الواحد بن سليم قال سمعت عطاء قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حشره الموت، فقال دعاني، فقال أي بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيره وشره، إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال له أكتب، قال يا ربي وما أكتب، قال أكتب القدر، قال فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وده في الرد على القدرية الذين نفوا القدر، واستطرد هنا الطبري فذكر ردا على القدرية حديث لابن عباس إن ناسا يكذبون بالقدر، فقال إنهم يكذبون بكتاب الله لأخذن بشعر أحدهم فلا يقصن به، إن الله كان على العرش قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. طيب، وأشباهه من الأحاديث. قوله تعالى وما يسطرون أي وما يكتبون، ومنه سطر فلان الكتاب فهو يسطر سطرا، فهو يسطر سطرا إذا كتبه. ومنه قول رؤبة بن الحجاج إني وأشطار شطرن سطرا. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، مكذبا بذلك مشركي قريش الذين قالوا له إنك مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. يقول تعالى ذكره وإن لك يا محمد لثوابا من الله عظيما على صبرك على أذى المشركين إياك غير منقوص ولا مقطوع، من قولهم حبل منين إذا كان ضعيفا وقد ضعفت منته إذا ضعفت قوته، وكان مجاهد يقول في ذلك حديثا عن مجاهد قوله غير ممنون قال غير محسوب. وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وبسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وإنك لعلى خلق عظيم يقول دين عظيم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما وإنك لعلى خلق عظيم يقول إنك على دين عظيم وهو الإسلام. قال مجاهد الخلق العظيم هو الدين، وعن قتادة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، تقول كما هو في القرآن. وعن قتادة رضي الله عنه أو رحمه الله قوله وإنك لعلى خلق عظيم ذكر لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى. قال فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. ثم أورد الحديث بروايات عدة. انتهى تفسير الطبري بتصرف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما تنسوش يا إخوة الناس دي برضو رغم كده ده من الأقدمين اللي فسروا كتاب الله تعالى. لو حبينا نروح للقرطبي ماذا قال القرطبي رحمه الله تعالى؟ قال سورة القلم مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده من أولها إلى قوله تعالى سنسموه على الخرطوم مكي، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى لو كانوا يعلمون يعني بنهاية قصة أصحاب الجنة، الآية رقم 33، العذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى يكتبون مكي، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى من الصالحين مدني، وما بقي مكي قاله الموردي. محتمل محتمل. قوله تعالى نون والقلم، أدغم النون الثانية في هجائها في الواو، أبو بكر والمفضل وهبير وورش وابن محيصن وابن عامر والكسائي ويعقوب، والباقون بالإظهار. وقرأ عيسى، نعم، وقرأ عيسى بن عمر بفتحها كأنه أضمر فعلا، وقرأ ابن عباس ونصر بن أبي إسحاق بكسرها على إضمار حرف القسم، وقرأ هارون ومحمد بن السميقع بضمها على البناء، واختلف في تأويله. فروى معاوية ابن قرة عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نون لوح من نور، وروى ثابت البناني أن نون الدواه، وقاله الحسن وقتادة، وروى الوليد بن مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم ثم خلق النون وهي الدواه، وذلك قوله تعالى نون والقلم. ثم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال ثم ختم فم القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة، ثم خلق العقل فقال الجبار ما خلقت خلقا أعجب إلي منك وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لا أكملنك في من أحببت ولا أنقصنك في من أبغضت. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا أطوعهم لله وأعملهم بطاعته. وعن مجاهد قال نون الحوت الذي تحت الأرض السابعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال والقلم الذي كتب به الذكر، نفس الحكاية القرطبي زي الطبري. يا ما كان نفس الشباب يقرأوا التفاسير وناخذ الخلاصة، فين بس فين 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 الشباب؟ نون والقلم، القلم هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. قيل هو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض، ويقال خلق الله القلم ثم نظر إليه فانشق نصفين فقال اجري، فقال يا ربي بما أجري؟ قال بما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى على اللوح المحفوظ. برضو كل ده يعني ايه ما بين أحاديث ضعيفة وموضوعة، وما يسطرون أي وما يكتبون. قال يريد الملائكة يكتبون أعمال بني آدم، قاله ابن عباس. وقيل وما يكتبون أي الناس ويتفاهمون به، قال ابن عباس ومعنى وما يسطرون وما يعلمون، وما موصولة أو مصدرية، أي ومسطوراتهم أو سطرهم يراد به كل ما يسطر أو الحفظة على خلاف ذلك. نون والقلم وما يسطرون. أخي القرطبي الحمد لله يعني ما هو مستطرد مثل الطبري. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم وهو نفي، وكان المشركون يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إنه مجنون به شيطان، وهو قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيبا لقولهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون صلى الله عليه وسلم، أي برحمة ربك، والنعمة ها هنا الرحمة، ويحتمل ثانيا أن النعمة ها هنا قسم وتقدير ما أنت ونعمة ربك بمجنون، لأن الواو والباء من حروف القسم، وقيل هو كما تقول ما أنت بمجنون والحمد لله، وقيل معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك كقولهم سبحانك اللهم وبحمدك أي والحمد لله. ومنه قول لبيد وأفردت في الدنيا بفقد عشيرتي وفارقني جار بأربد نافع أي وهو أربد. قال النابغة لم يحرموا حسن الغذاء وأمهم طفحت عليك بناتق مذكاري أي هو ناتق، والباء في بنعمة ربك متعلقة بمجنون منفيا كما يتعلق بغافل مثبتا كما في قولك أنت بنعمة ربك غافل، ومحله النصب على الحال كأنه قال وما ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك. وإن لك لأجرا غير ممنون أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة غير ممنون أي غير مقطوع ولا منقوص. يقال مننت الحبل إذا قطعته، وحبل منين إذا كان غير متين. وقال مجاهد غير ممنون غير محسوب. قال الحسن غير ممنون غير مكدر بالمن. الضحاك قال أجرا بغير عمل، وقيل غير مقدر وهو التفضل لأن الجزاء مقدر والتفضل غير مقدر، ذكره الماوردي وهو معنى قول مجاهد. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم فيه مسألتان، قال ابن عباس ومجاهد الأولى، قال ابن عباس ومجاهد على خلق على دين عظيم من الأديان ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن خلقه كان القرآن، وقال علي رضي الله عنه عطية هو أدب القرآن، وقيل هو رفقه بأمته صلى الله عليه وسلم وإكرامه إياهم، وقال قتادة هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه، وقيل إنك على طبع كريم قاله الموريدي وهو الظاهر. وحقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب يسمى خلقا لأنه يصير كالخلقة فيه، وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم بالكسر السجية والطبيعة لا واحد له من لفظه، وخيم اسم جبل فيكون الخلق الطبع المتكلف والخيم الطبع الغريزي، وده اللي قالوا فيه الطبع جبل باين ولا ايه. أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال وإذا ذو الفضول ضن على المولى وعادت لخيمها الأخلاق أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. فقلت ما ذكرته عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أصح الأقوال. وسئلت أيضا عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقرأت قد أفلح المؤمنون الآيات العشر الأول، وقالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. ولذلك قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر. قال الجنيد سمى خلقه عظيما أنه لم تكن له همة سوى الله تعالى، وقيل سمى خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق، وقيل لأنه امتثل التأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام، وروي هنا صيغة التضعيف، قال أدبني ربي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم. أدبني ربي فأحسن تأديب. إذ قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما قبلت ذلك منه قال وإنك لعلى خلق عظيم. الثانية يعني في تفسير معنى الآية، روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قال حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم. قال حديث غريب من هذا الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. الفم يبقى غيبة ونميمة وكذب، والفرج الوقوع في الزنا والعياذ بالله. قال هذا حديث صحيح غريب. عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أو أحاسنكم أخلاقا. قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. قالوا يا رسول الله قد علمنا من هم الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، نسأل الله العافية. قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. انتهى تفسير القرطبي من بعد الطبري يعني في هذا الدرس. حقيقة أنا يعني بدأت بهما عشان أختم بما هو جيد، لأنه يعني العك واللك الكثير ده مشكلة، بس الحمد لله يعني مطمن أنا عندي شوية متابعين كويسين. وإلا يعني كانت تبقى حكاية مشكلة لو عدد كبير وناس مش فاهم والكلام ده تبقى مشكلة صحيح. بسم الله. وده إن شاء الله اللي هيخلينا يعني نسارع بإذن الله في إنه تفسير يكون كويس وصحيح وينزل الناس تستفيد منه، مع إنه يعني نفس الفكرة اللي عندي دي عملها عدد من المشايخ والدعاة والعلماء لكن ما وصلتش المعنى اللي زي ما تقول يعني اللي في الذهن. يعني كتاب أيسر التفاسير للشيخ الجزائري بسم الله ما شاء الله، بس هل هو يدينا الزبدة اللي احنا عاوزينها؟ وعليكم السلام. لا، ما هو صفوة التفاسير يعني عشان يبقى صفوة التفاسير يبقى فعلا صفوة، يعني يبقى اسم على مسمى وما يبقاش فيه تأويل الصفات، ما يكون فيه تأويل الصفات. لذلك اتعمل تفسير صفوة التفاسير هذا في السعودية، والسعودية ماشيين على مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. خذوا التفسير راحوا بعتنوا على أهل مصر بعتوا على الأزهريين وعلى الجمعية الشرعية والحاجات دي. عاملين مشروع اسمه تدبر القرآن، يعني حاجه كده مش محصله سندوتش. يعني الانسان لما بيكون جعان قوي وتيجي تديله سندوتش برضه يعني مش بيحاول، يعني هيعمل له السندوتش هو جعان قوي يعني. وبعدين انا حاولت اخد التدبر القرآن كمرجع عندي، لانه المفروض في هذا المشروع انه يكون فيه الجانب العملي، يكون فيه جانب العملي. لكن يعني وجدت المسألة يعني لما رحت أقرأ فيه، لا ما منفعش إن أنا حتى أقرأ لكم منه يعني. طيب عشان ما سرقناش الوقت، عندنا بعد الطبري والقرطبي ناخد ابن كثير. احنا بنختم بابن كثير يا شيخ؟ لا مش هنختم بيه النهارده، احنا ممكن نختم بالظلال ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة نون وهي مدنية. اوه ليه كده يا ابن كثير؟ ادي مثلا اهو شوفي، يعني احنا قاعدين نقول ابن كثير والعمدة وكل، بس برضه يعني برضه يعني انك هتلاقي زلات وهتلاقي اخطاء، ما احنا بشر. ما كان ينبغي ان يقول ان هي مدنية الا اذا كان ده على سبيل التغليب، والا صدر السورة مكي مكي. ان لم تكن السورة كلها مكية فآياتها الاول إلى قوله تعالى سنسمه على الخرطوم مكية قولا واحدا، وكل المفسرين على هذا اختلفوا في قصة أصحاب الجنة، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هل هي مكية ولا مدنية؟ ما فيش حاجة تدل على أنها مكية أو مدنية، إنما صدر السورة ده من أوائل ما نزل. فيبقى لما لاقي كلمة مدنية هنا أقول على سبيل التغليب، وارجع لبقية التفاسير اللي قالت مكية، وبقية التفاسير اللي قعدت تقسم زي ما كنا من شوية مع القرطبي والطبري، من آية كذا لكذا مكية، وده وارد. مش كانت تنزل الآيات سيدنا جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ضع هذه الآية بين آية كذا وآية كذا، وضع هذه السورة بين سورة كذا وكذا، وقد نزل القرآن منجما أي مفرقا. والعلماء اللي قسموه مكي ومدني كان واضح فيه السمات للقرآن المكي والقرآن المدني، واللي مش واضحة فيه اختلفوا فيها، وكان ممكن ينزل قرآن ما بين مكة والمدينة، طب نحسبه مكي ولا مدني؟ اللي نظر للمكان يشوف إلى مكة أقرب يبقى مكي، ولا للمدينة يبقى مدني، واللي نظر إنه ما كان قبل الهجرة يبقى كله مكي، واللي ما كان بعد الهجرة يبقى كله مدني. طب ما في بعد الهجرة نزول مكة في العمرات، أربع عمرات عملها النبي عليه الصلاة والسلام غير صلح الحديبية، غير إنه في بعد كده فتح مكة، فنعتبره مكي ولا مدني؟ دي الحاجات اللي تجدونها في علوم القرآن محل خلاف، في إنه الآية دي مكية ولا مدنية، والسورة دي مكية ولا مدنية. فبيقول ابن كثير رحمه الله: بالنسبة لنون تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة، أحسنت، وأن قوله نون كقوله صاد قاف ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور، وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. كلام جميل. وقيل المراد بقوله نون، يا ربي بس الله يكرمه ويرحمه ابن كثير، الوقيل، عارف قيل دي زي حكايتين وروية يعني صيغة تضعيف. المراد بقوله نون حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط، وهو حامل الأراضين السبع كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير. جابها أيوة بالضبط كده، هو واخدها من ابن جرير، ورح بدأ يورد الأحاديث اللي ذكرها ابن جرير. ويا ترى ابن كثير هنا هيحقق الأحاديث دي والله نقلها عن ابن جرير، نقلها عن ابن جرير، مش هعيدها فاضل لأن الإعادة دي هتتعبنا احنا في التنقيح إن شاء الله، إن شاء الله ما تتعبناش. خلاص، هو أورد الأحاديث وشوف ابن كثير ليه بنقول دائما علي عمدة، لأنه التفسير الذي كاد يخلو من السريات، مش معنى يعني أن عمدة خلاص ما عندهش السريات، لا كاد يخلو، لأنه قد ذكر البغوي، والبغوي ده إمام ولي برضو تفسيره، أنا مش برجع له من ضمن التفسير، وجماعة من المفسرين بعض الوقت أنا كنت رجعت لي، إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السماوات والأرض، وعلى ظهرها ثور له 40,000 قرن، وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فالله أعلم. بيقول ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا الحديث، على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد، يعني حديث للرواه الإمام أحمد صحيح، اللي فيه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة فأتاه فسأله عن أشياء، فقال إني سألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، قال وما وفي الحديث يعني قال ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبي والولد ينزع إلى أمي، قال أخبرني بهن جبريل آنفا، قال ابن سلام فذاك عدو اليهود من الملائكة، قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت. طيب إيه اللي خليهم يستدلوا بي يعني؟ الحوت، زيادة كبد الحوت مثلا، وأورد رواية أخرى للحديث واللي فيها قال فما تحفتهم يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة، قال زيادة كبد الحوت، قال فما غذاؤهم على أثرها، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال فما شرابهم عليه، قال من عين فيها تسمى سلسبيل. وقيل المراد بقوله نون لوح من نور، والقلم وما يسطرون لوح من نور وقلم من نور، يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مرسل غريب. أيوة كده، أيوة كده. قال ابن جريج أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله 100 عام. قيل المراد بقوله نون دواه، والقلم هو القلم. وأورده مرفوعا خلق الله النون وهي الدواء، وخلق القلم فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول به بر أو فجور أو رزق مقسوم حلال أو حرام، ثم إلزم كل شيء من ذلك، شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم وخروجه منها كم، ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزانا، فالحفظة ينسخون من كل يوم من الخزان ولا من الخزان عمل ذلك اليوم، فإذا فني الرزق انقطع الأثر وانقضى الأجل، أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم، فتقول لهم الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا، فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا، قال أو يجدونه قد مات. قال ابن عباس ألستم قوما عربا تسمعون الحفظ يقولون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ قال والقلم الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به، وهو المشار إليه في صدر ما نزل من القرآن الذي علم بالقلم، فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم. قوله بعدها وما يسطرون يعني دل على هذا المعنى وهو ما يكتبون. قال ابن عباس أو ما يعملون. قال السدي وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب أعمال العباد. قال آخرون بل المراد هاهنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. وأورادوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم. فقال ابن أبي حاتم بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعاني أبي حين حضره الموت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب. قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب القدر أو ما هو كائن إلى الأبد. والحديث رواه الإمام أحمد من طرق وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. طيب وما يسطرون أي يكتبون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أي لست ولله الحمد بمجنون كما قد يقوله الجهل من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون أي بل لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. ومعنى غير ممنون أي غير مقطوع كقوله عطاء غير مجذوذ. كذلك غير ممنون أي غير مقطوع عنهم أو غير محسوب وهو يرجع إلى ما قلنا. قوله وإنك لعلى خلق عظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال ابن عباس لعلى دين عظيم هو الإسلام. كذلك قال المجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد. قال عطية لعلى أدب عظيم. قال معمر عن قتادة سألت عائشة أو سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن تقول كما هو في القرآن. وأورد رواية ثانية وثالثة وهو حديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله. وفي رواياته سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. قال قلت حدثيني عن ذلك. قالت صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما. فقلت لجاريتي اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرح الطعام. قالت فجاءت بالطعام. قالت فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت وكان يطعن. قال فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقتضوا أو اقتضى شك أسود ظرفا اقتضوا ظرفا مكان ظرفك. قالت فما قال شيئا. اللي هو حديث غارة أم كن والسيدة عائشة يعني حفصة لما جابت الطعام راحت خذت الإناء وكسرته كبت النبي عليه السلام جمع الطعام وقال لها هاتي قصعة بدل القصعة. وطبعا الحديث ده متعلقة به النساء عندنا. شوف لما يجي يجيبوا لك من الدين يقول لك إيه يعني في إيه لما نغير يعني السيدة عائشة غارت وكسرت القصعة. طيب يعني بس وده اللي كل اللي تعرفوا عن السيدة عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها أرضاه. طيب ومشى مع الأحاديث إلى أن قال ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. وكما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث البخاري عن البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن. والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. نعم. وفي حديث الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما، وممكن إلا كان أحبهما إليه أيسرهما، أي كان أيسرهما أحبهما إليه، يجوز هنا بالضبط حتى يكون إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا الحديث ورد بأكثر من رواية، يتم مصالح الأخلاق ومحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. انتهى تفسير ابن كثير بتصرف. وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني ما هو يخرج عما سبق ذكره، غير أنه قال: سورة القلم سورة القلم إيه؟ يا الله، بسم الله، 52 آية معلومة عرفناها بكده. قال: وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وروي عن ابن عباس وقتادة من أولها إلى قوله سنسموه على الخرطوم مكي، ومن بعد ذلك إلى من الصالحين مدني، وبقيها مكي، كذا قال الموردي. قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما يشاء، وكان أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك، ثم نون، ثم المزمل، ثم المدثر. وأخرج النحاس وابن مردوي والبيهقي عنه قال: نزلت سورة نون بمكة، وأخرج ابن مردوي عن عائشة مثله. وراح ينقل عن اللي سبقوه قصة النون والقلم وما سترون. خلاص خلينا احنا داخلين على نهاية الوقت، وبلاش نكرر كتير حتى لا يقع الملل. وحتى محاسن التأويل القاسمي برضو نفس الحكاية. طبعا المنار مخلص من بدري من سورة يوسف ومات الله يرحمه، وآدي المراغي، والله المراغي يعني قال في السورة مكية إلا من آية 17 إلى 33 وآية 48 إلى آية 50 فمدنية، وقال إنها نزلت بعد العلق وهي من أوائل ما نزل من القرآن بمكة، فقد نزلت اقرأ باسم ربك، ثم هذه، ثم المزمل، ثم المدثر، يعني كما روي عن ابن عباس، وهو أظن مروي، يعني روي بمعنى صيغ التضعيف. في قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست بالمجنون كما يزعمون، فقد أنعم الله عليك بالنبوة وحصافة العقل وحسن الخلق، وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع، أي ولك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع على إبلاغك رسالة ربك، على إبلاغك رسالتي على الإضافة أو رسالة تبقى مفعول به، رسالة ربك إلى الخلق، وصبرك على الأذى ومقاساة الشدائد، وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقد برأك الله على الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق كريم. ثم ذكر أحاديث ذكرناها، وفي الآية رمز إلى أن الأخلاق الحسنة لا تكون مع الجنون، وكلما كان الإنسان أحسن خلقا كان أبعد من الجنون. في تفسير كثيرة هذه المرة أنا أخذتها بإيه؟ بتصرف. تعالوا نختم مع الظلال، يبقى أنا كده برضو الحمد لله أخذت من التفسير اللي بناخدها يعني ما يزيد على 97%. قال رحمه الله: سورة القلم مكية، وآياتها 52. الحمد لله. ثم قال: لا يمكن تحديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملتها، كما أنه لا يمكن الجزم بأن مطلعها قد نزل أولا وأن سائرها نزل أخيرا، ولا حتى ترجيح هذا الاحتمال، لأن مطلع السورة وختامها يتحدثان عن أمر واحد، وهو تطاول الذين كفروا على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولهم إنه مجنون. والروايات التي تقول إن هذه السورة هي الثانية في النزول بعد سورة العلق كثيرة، ومن المتفق عليه في ترتيب المصاحف المختلفة أنها هي السورة الثانية، ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها يجعلنا نرجح غير هذا، حتى لا يكاد يتعين أنها نزلت بعد فترة من الدعوة العامة التي هي الجهر بالدعوة، التي جاءت بعد نحو 3 سنوات من الدعوة الفردية، في الوقت الذي أخذت فيه قريش تدفع هذه الدعوة وتحاربها، فتقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القول الفاجرة، وأخذ القرآن يردها وينفيها ويهدد المناهضين للدعوة، ذلك التهديد الوارد في السورة، واحتمال أن مطلع السورة نزل مبكرا وحده بعد مطلع سورة العلق، وأن الجنون المنفي فيه ما أنت بنعمة ربك بمجنون جاء بمناسبة ما كان يتخوفه النبي صلى الله عليه وسلم، على نفسه في أول الوحي من أن يكون ذلك جنونا أصابه. هذا احتمال ضعيف، لأن هذا التخوف ذاته على هذا النحو ليست فيه رواية محققة، ولأن سياق السورة المتماسك يدل على أن هذا النفي ينصب على ما جاء في آخرها من قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فهذا هو الأمر الذي افتتح السورة بنفيه كما يتبادر إلى الذهن عند قراءة السورة المتماسكة الحلقات. كذلك ذكرت بعض الروايات أن في السورة آيات مدنية من الآية 17 إلى نهاية الآية 33، وهي الآيات التي ذكرت قصة أصحاب الجنة وابتلاءهم، والآيات من 42 إلى نهاية 50، وهي التي تشير إلى قصة صاحب الحوت، ونحن نستبعد هذا كذلك، ونعتقد أن السورة كلها مكية، لأن طابع هذه الآيات عميق في مكيته، وهو أنسب شيء لأن يجيء في سياق السورة عند نزولها متسقا مع الموضوع ومع الحالة التي تعالجها. والذي نرجحه بشأن السورة كلها أنها ليست الثانية في ترتيب النزول، وأنها نزلت بعد فترة من البعثة النبوية بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة العامة، وبعد قول الله تعالى له وأنذر عشيرتك الأقربين، وبعد نزول طائفة من القرآن فيها شيء من قصص الأولين وأخبارهم التي قال عنها قائلهم أساطير الأولين، وبعدما أصبحت قريش مدعوة إلى الإسلام كافة وأصبحت تدفع هذه الدعوة بالاتهامات الباطلة والحرب العنيفة التي اقتضت تلك الحملة العنيفة الواردة في السورة على المكذبين والتهديد القاصم من أولها وفي آخرها على السواء، والمشهد الأخير في السورة يوحي بهذا كذلك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، فهو مشهد دعوة عامة لمجموعات كبيرة، ولم يكن الأمر كذلك في أول الدعوة، إنما كانت الدعوة توجه إلى أفراد بوسيلة فردية ولا تلقى إلى الذين كفروا هم متجمعون. ولم يقع شيء من هذا كما تقول الروايات الراجحة إلا بعد 3 سنوات من بدء الدعوة. والسورة تشير إلى شيء من عروض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم للالتقاء في منتصف الطريق والتهادن على تراض في القضية التي يختلفون عليها، وهي قضية العقيدة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وظاهر أن هذه المحاولة لا تكون والدعوة فردية ولا خطر منها، إنما تكون بعد ظهورها وشعور المشركين بخطرها. وهكذا تتضافر الشواهد على أن هذه السورة نازلت متأخرة عن أيام الدعوة الأولى، وأن هناك 3 سنوات على الأقل قابلة للزيادة بين بدء الدعوة وبين وقت نزولها، ولا يعقل أن 3 سنوات مرت لم يتنزل فيها قرآن. والطبيعي أن تكون هناك سور كثيرة وأجزاء من سور قد نزلت في هذه الفترة تتحدث عن ذات العقيدة بدون مهاجمة عنيفة للمكذبين بها كالوارد في هذه السورة منذ مطلعها. ولكن هذا لا ينفي أن تكون هذه السورة وسورة المدثر والمزمل قد نزلت في الفترة الأولى من الدعوة، وإن لم يكن ذلك أول ما نزل كما هو وارد في المصاحف للأسباب التي أوردناها ها هنا، وهي تكاد تنطبق كذلك على سورتي المزمل والمدثر. لقد كانت هذه الغرسة غرسة العقيدة الإسلامية تودع في الأرض لأول مرة في صورتها الرفيعة المجردة الناصعة، وكانت غريبة على حس الجاهلية السائدة لا في الجزيرة العربية وحدها بل كذلك في أنحاء الأرض جميعا. وكانت النقلة عظيمة بين الصورة الباهتة المحرفة المشوهة من ملة إبراهيم عليه السلام التي يستمسك بخيوط حائلة منها مشرك قريش ويلصقون بها الترهات والأساطير والأباطيل السائدة عندهم، وبين الصورة الباهرة العظيمة المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة التي جاءهم بها محمد صلى الله عليه وسلم متفقة مع أصولها مع الحنيفية الأولى دين إبراهيم عليه السلام، وبالغة نهاية الكمال الذي يناسب كونها الرسالة الأخيرة للأرض الباقية لتخاطب الرشد العقلي في البشرية إلى آخر الزمان. وكانت النقلة عظيمة بين الشرك بالله وتعدد الأرباب وعبادة الملائكة وتماثيلها والتعبد للجن وأرواحها وسائر هذه التصورات المضطربة المفككة التي تتألف منها العقيدة الجاهلية، وبين الصورة الباهرة التي يرسمها القرآن للذات الإلهية الواحدة وعظمتها وقدرتها وتعلق إرادتها بكل مخلوق. كذلك كانت النقلة عظيمة بين الطبقية السائدة في الجزيرة والكهانة السائدة في ديانتها واختصاص طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة والقيام بها، وبين العرب الآخرين، وبين البساطة والمساواة أمام الله والاتصال المباشر بينه وبين عباده كما جاء بها القرآن. ومثلها كانت النقلة بين الأخلاق السائدة في الجاهلية والأخلاق التي جاء بها القرآن يبشر بها وجاء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليها ويمثلها. وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بين العقيدة الجديدة وبين قريش ومعتقداتها وأخلاقها، ولكن هذه لم تكن وحدها، فقد كان إلى جانبها اعتبارات ربما كانت أضخم في تقدير قريش من العقيدة ذاتها على ضخامتها. كانت هناك الاعتبارات الاجتماعية التي دعت بعضهم أن يقول كما حكى عنهم القرآن الكريم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان هما مكة والطائف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرف نسبه وأنه في الذؤابة من قريش لم تكن له مشيخة فيهم ولا رياسة قبل البعثة، بينما كان هناك مشيخة قريش ومشيخة ثقيف وغيرهما في بيئة تجعل للمشيخة والرياسة القبلية كل الاعتبار، فلم يكن من السهل الانقياد خلف محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشيخة. كانت هناك الاعتبارات العائلية التي تجعل رجلا كأبي جهل عمرو بن هشام يأبى أن يسلم بالحق الذي واجهه بقوة في الرسالة الإسلامية، لأن نبيها من بني عبد مناف، وذلك كما ورد في قصتهم على أخنس بن شريق وأبي سفيان بن حرب حين خرجوا 3 ليال يستمعون القرآن خفية، وهم في كل ليلة يتوعدون على عدم العودة خيفة أن يراهم الناس فيقع في نفوسهم شيء. فلما سأل الأخنس بن شريق أبا جهل رأيه فيما سمع من محمد صلى الله عليه وسلم، كان جوابه: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا ما تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. وكانت هناك اعتبارات أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركام الجاهلية في المشاعر والتصورات والأوضاع كلها، تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة في مغرسها بكل وسيلة قبل أن تثبت جذورها وتتعمق، وقبل أن تمتد فروعها وتتشابك، وبخاصة بعد أن تجاوزت دور الدعوة الفردية، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، وأخذت معالم الدعوة الجديدة تبرز كما أخذ القرآن يتنزل بتسفيه عقيدة الشرك وما وراءها من الآلهة المدعاة والتصورات المنحرفة والتقاليد الباطلة. والرسول صلى الله عليه وسلم ولو أنه يتلقى من ربه الوحي، ولو أنه يتصل بالملأ الأعلى، هو بشر تخالجه مشاعر البشر، وكان يتلقى هذه المقاومة العنيفة وتلك الحرب التي شنها عليه المشركون ويعاني وقعها العنيف الأليم، هو والحفنة القليلة التي آمنت به على كره من المشركين. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع والمؤمنون به يسمعون ما كان يتقوله عليه المشركون ويتطاولون به على شخصه الكريم، ويقولون إنه لمجنون. ولم تكن هذه إلا واحدة من السخريات الكثيرة التي حكاها القرآن في السور الأخرى، والتي كانت توجه إلى شخصه صلى الله عليه وسلم وإلى الذين آمنوا معه، وغير الأذى الذي كان يصيب الكثيرين منهم على أيدي أقربائهم والأقربين، والسخرية والاستهزاء مع الضعف والقلة مؤذيان أشد الإيذاء للنفس البشرية، ولو كانت هي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نرى في السور المكية كسور هذا الجزء أن الله كأنما يحتضن سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم والحفنة المؤمنة معه، ويواسيه ويسر عنه ويثني عليه وعلى المؤمنين، ويبرز العنصر الأخلاقي الذي يتمثل في هذه الدعوة وفي نبيها الكريم، وينفي ما يقوله المتقولون عنه، ويطمئن قلوب المستضعفين بأنه هو يتولى عنهم حرب أعدائهم ويعفيهم من التفكير في أمر هؤلاء الأعداء الأقوياء الأغنياء. ونجد من هذا في سورة القلم مثل قوله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم يقول تعالى عن المؤمنين: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ويقول عن أحد أعداء النبي البارزين: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. ثم يقول عن حرب المكذبين عامة: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وذلك غير عذاب الآخرة المذل للمتكبرين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. ويضرب لهم أصحاب الجنة جنة الدنيا مثلا على عاقبة البطر تهديدا لكبراء قريش المعتزين بأموالهم وأولادهم ممن لهم مال وبنون، الكائدون للدعوة بسبب مالهم من مال وبنين. وفي نهاية السورة يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى هو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، كما في أول السورة جاء في آخر السورة: وما هو إلا ذكر للعالمين. ولكلام الأستاذ السيد قطب بقية نبدأ بها درسنا المقبل في التفسير إن شاء الله تعالى، يعني يوم الاثنين بإذن الله، وغدا الأحد مع رياض الصالحين. أطلت عليكم، لكن يعني هناك كلام ما يحسن أن ينقطع بنهاية الوقت. إذن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.